أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس الحجارة، ومن جنود العقل وجنود الجهل لليلتنا هذه عنوان السعادة وضدها الشقاوة، والفرح وضده الحزن. ومعنى السعادة وعنوان ما يوجب حسن العاقبة، والشقاوة ما يوجب الخزيان الدائم. ومعنى الفرح هو سكون النفس والرضا وابتهاجها وسرورها، والحزن هو ماذا أشد الهم. الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن حقيقة العقل وجنوده لا يجدون حزنا فيما يتعبون، ولا ألما فيما يصنعون. إذا كانت النفس نفس تبصر فهي دائما حالة سعيدة. انظر إلى مقام سيدتنا ومليكتنا السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، التي هي أعلى وجود في درجات مقام السعادة، حتى لو كان المقدم في كربلاء حضرة سيد الشهداء سيد الجنان والأقمار الهاشميين الذين لا مثيل لهم على وجه هذا العالم، تقول ما رأيت إلا جميلا، وتسعد حينما ترى أن الله سبحانه وتعالى تقبل منها هذا القربان. ومن هنا كان للسعادة حسن العاقبة وما يوجب حسن العاقبة، وهو السلام الدائم. لذلك قال: صبروا أياما قليلة فأعقبتهم راحة طويلة. وجندي العقل في السعادة لا يمكن على الإطلاق أن يكون سعيدا حتى يبصر مقام سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا أبصر سبيل الله صبر على كل الأحزان وصبر على كل البلايا، بل الأحزان حينما تنكشف حقيقتها إليه بأنها عون للضعفاء ورفع مراتبهم وإيصالهم إلى جنات الله سبحانه وتعالى، سيكون سرورا. أترى الذي يتعب في السفر وفي الزيارة وهو يشد أمتعة الزوار عليه لعجوز وفقير، أو يجد من ذلك شقاوة؟ بل أننا نراه يجد من ذلك سعادة، لأنه يبصر مقام الضعف فيعلم أنه استنقذه من هذا الضعف ورفع عنه تلك الأهوال التي كانت ستبقيه في الصحراء، فيكون سعيدا مع التعب. والتعب كما لو أن أحدنا يتعب وهو يأخذ ثمن في دار الدنيا، ثمن لا يقدر، كأن مثلا يقول له خذ 1,000,000 دينار في مقابل أن تسير 100 خطوة بسرعة كذا، ولا يرى تعب سرعته، بل هو في سيره ومشيه وركضه يراه سرورا، لأنه يريد أن يصل إلى ذلك الثمن المودع له. ولذلك أهل السعادة هم الذين وصلوا إلى النتيجة وأخذوا النتيجة، والشقاوة هم أهل الذين كانوا ضد ما يسعد به السعداء وضلوا عن السبيل، وما كانت لنتائجهم من خيرات، ولا كان هناك خاتمة ولا سعادة، بل هو مرهون في التعب لا يجد سبيل لخروج من هذا التعب، ومن هنا كان شقيا. وهكذا لا يكون الإنسان فرحا حتى يعلم مقام الحكمة من مقام السعادة. حينما ينكشف له عنوان السعادة الذي هو مقام حسن العاقبة يصبح الإنسان فرحا. فإذا نرى تشابه متشابك بين عنوان الفرح وبين عنوان السعادة. وهكذا يمكن أن نجد أيضا كذلك الأمر عنوان التشابك في مقام الشقاوة وفي مقام الحزن الذي هو الهم الشديد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن حقيقة المؤمن من أنه سعيد، وعن حقيقة الكافر من أنه شقي. وفي بحثنا لهذه الليلة نريد أن ندخل في عنوان السعادة، كيف يصل الإنسان إلى مقام السعادة وكيف يكون شقيا. هل أن الأمر كما قالوه بعض المضلين من الجبرية وغيرهم أو المفوضة، الإنسان الله سبحانه والعياذ بالله يجبره أن يكون سعيدا ويجبره على فعل المعصية ليكون شقيا، أم أن الطريق في سبيل آخر؟ نعم، أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بيّنوا أنه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، بمعنى أوسع ما في السماء والأرض ما بين السماء والأرض، كما ورد ذلك في كثير من الأحاديث. قضى الله سبحانه وتعالى أن لا يهدي إنسان ما لم يعتصم بالولاية، وقضى مثلا على إبليس لأنه لم يسجد لآدم أن يخرجه، ولا يمكن له العود ولا يمكن له أن يهتدي سبيل، بل تصبح ملكته ملكة الإفساد وملكة الضياع. الله سبحانه وتعالى جعل الاختيار في أصل التولي، ولكن في سلوكك بعد أن لا تتولى وتعرض أصبح المضل لك الله سبحانه وتعالى، فأنت وصلت إلى طريق الضلالة بإرادة إلهية، ولكن اختيارك الأول حيث جعل الله سبحانه وتعالى للهداية باب سماها محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فالإعراض عنهم إعراض عن الهداية، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك قسم ثالث يرتفع في عنوان الهداية أو الضلال. ومن هنا كانت السعادة فيما لو كان الإنسان ماذا؟ متوليا لآل محمد. وهذا يتأتى عنوان السعادة والشقاوة في الجنين، فقد ورد في كثير من الأحاديث أن الشقي السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. فهل يلزم من ذلك الجبر على أن يكون هذا سعيدا وهذا شقيا؟ لا، ربما يكون الذرية والأولاد عقاب للآباء بأن لا يهبهم الله سبحانه وتعالى أولاد طيبين. وقد أعد الله سبحانه وتعالى للمنكرين ساحة لإبليس أن يدخل فيها، ومن هنا ورد في الأحاديث بغض علي، لا تجد مبغضا لعلي بن أبي طالب إلا وهو ابن زنا. قال كيف يكون ذلك؟ قال قول الله سبحانه وتعالى لإبليس وشاركهم في الأموال والأولاد، والله إنها لتسبق نطفة إبليس إلى رحم أمه قبل أن تسبق ماذا؟ نطفة أبيه. فيكون ابن زنا إشارة إلى هذا، مبغض حضرة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، مشارك لإبليس. ولأجل هذا البغض الله سبحانه وتعالى عاقبه بولد كافر. نعم، من الذر الأول هناك وجودات كانت ماذا؟ مطروحة، الله سبحانه وتعالى خلقها بحسب ما تريد، يعني بسطها أوجدها. هي أرادت أن لا تعود إليه فكانت خبيثة، فكان جهلا، قال للعقل أدبر فأدبر، وقال له أقبل فأقبل، وقال للجهل أدبر، يعني بمعنى تنزل إلى عالم الظلمات فأدبر، وقال له أقبل فلم يقبل. إذن هناك وجودات وامتحانات اختيارية، فهل عقاب أنه لم يقبل جعلهم الله سبحانه وتعالى خلقا خبيثين، أو دعه رحم من لا يحب وصلب من لا يحب، أو أودعه لحكمة ما، أو دعه في صلب فلان لحكمة ما؟ فإننا نجد وجودات آباؤها من الكفرة وأبناؤها من المؤمنين، بل من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة. هذا ما نريد أن نبحثه. نعم، هناك وجودات مسؤولة عن السعادة والشقاء في أصل تلبيتها في ذلك العالم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله سبحانه وتعالى دعا إلى ربوبيته فكنت أول من أجاب، فلذلك جعلني خاتم النبيين وسيد الأنبياء. وهكذا تتدرج الحقائق. لكن للإنسان أن يكون له ولد بهذه الكيفية بهذه المسألة أن يهب له ولدا مثلا، لعله مثلا بذنب أو تقصير يريد الله سبحانه وتعالى أن يرفعه به، أو لعل يكفر عنه ويرفعه إلى درجات، أو لعله بذنب ومطرودية عن الهدى وهب له هذه الذرية. وربما تكون الحكمة أن يأته ولد، أن يأته ولد تقي نقي طاهر موال، لحكمة أيضا كذلك الأمر الله سبحانه وتعالى يجعلها. ليس كل كافر لا يلد إلا كافرا، وليس كل مؤمن لا يلد إلا مؤمنا. هذا نبي الله نوح عليه السلام مع كماله وعظمة شأنه كان له ابن كافر، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، مش هيك الله سبحانه وتعالى قال له؟ وهكذا نجد أيضا كذلك الأمر في أولاد بعض المنافقين ورأس المنافقين، أنهم من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقد تولاهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يلد هذا هذا وهذا هذا؟ الله في حكمته كما ورد في الروايات عندنا عجن طينة المؤمن لحكمة، ليبرز طينة المؤمن بطينة الكافر كما سيأتي، ليبرز قوة المؤمن حينما يحرق طينة الكافر في هذه الدنيا، وإن لم يحرقها في هذا العالم فسوف يحرقها في البرزخ، لكن في سيره النهائي يصل إلى درجة لابد وأن تخرج منه هذه الطينة ويعود طينته الطاهرة إلى أصلها، أي إلى الإمام بحد ذاته. وهذا ما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى معنا. بعد بيان هذه الحقيقة، كان لله سبحانه وتعالى المشيئة في أهل الشقاء أن يردهم لأهل السعادة، وقضى على أهل السعادة أن لا يخرج منهم أحدا، حتى لو ابتلي في حياته بمبتليات لكن خاتمته ستكون خاتمة سعيدة، وربما يبرزه في ملة أخرى ويوفقه إلى الإسلام في آخر لحظة من لحظاته، وربما يكون في هذه الأمة ويخرجه منها في آخر لحظة من لحظاته كما سيأتي معنا. إذن يفرح المؤمن حينما يعاين ما وعده الله سبحانه وتعالى، لذلك قال الله سبحانه وتعالى أن للمؤمنين الفرح ولهم البشرى في الحياة الدنيا، يرسل إليهم الملائكة حين النزع فتبشرهم بمرافقة محمد وآله فيصبح فرحان، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكنك ستجد أن أشد الحزن هو لأقوام ما إن ينكشف عنهم للجبابرة والذين تقلدوا من دون الله منصبان ولم يأذن الله لهم بذلك وسلبوه من أولياء الله، حينما يبصرون ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من العذاب حينما يستيقظوا من غفلتهم كما ومن نومهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، حينما يباشرون ويعاينون أشد العذاب يدخلهم الحزن. ولذلك ليس كل حزن مذموم وليس كل حزن ممدوح. نعم الفرح ليس كل فرح ممدوح وليس كل فرح مذموم، هناك الفرح الذي الحزن الذي يكون على الدنيا لا يكون عند أولياء الله، بمعنى فواد والعياذ بالله شيء من حطامها، بمعنى لا تحزن أنك فوتت عنك مثلا مظلومية معينة أو سرقة معينة، هذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نحزن لأن فيه عاقبة سوء، وأمرنا أن لا نحزن أيضا كذلك الأمر حتى لا يحزنوا على ما فاتهم ولا يفرحوا بما آتاهم، وسمى الزهاد بهذه الحقيقة لأنها دنيا زائلة دنية صغيرة لا يمكن الانشغال بها والغفلة على من هو أعظم، لا يمكن الانشغال بالأدنى والحفاظ على ما هو أعظم. نعم حزن الولي، حزن الإمام، حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دار الدنيا على المؤمن وتضييع الناس من طريق الهداية، وهو يحزن على بركة المؤمن إذا رحل من هذه الدنيا أن بركته التي يسقى به الغمام قد ذهب من وجه هذا العالم، وهو يريد الخيرات ليظهر مقام اسم الرحمن بذلك الولي، فهذا حزن ممدوح. تفرقة المؤمنين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قدم جعفر بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه سيدنا ومولانا إلى المدينة، قال والله إني لأعجب بأيهما أفرح، بعودة جعفر أم بفتح خيبر. كان قدوم جعفر على حضرة رسول الله بمثابة فرحه في فتح خيبر، مع أن الفاتح لخيبر هو حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم أن الضرب لعلي عليه السلام تعادل عمل الثقلين، قدوم الولي، عشق الولي لكون جعفر وليا لرسول الله، هذا العشق وهذا السرور في المواساة له ومحبته، هي التي فقدانها هي التي يحزن عليها رسول الله، وهي التي يشتاق إليها رسول الله. فإذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا حزن يعقوب على يوسف، عرفنا حزن أيضا كذلك الأمر زكريا حينما اشتعل منه الرأس شيبا وهو يدعو بوجود ولد ليواسي سيدة النساء، ولم يكن دعاءه لحطام دنيا بل ليكون مواسيا يذكر يوم القيامة، أن نتمنى أن يكون له ولد يذبح كما يذبح الحسين، فبذلك تكون مواساة له. فقدان والاستعجال على هذه الحقيقة هي التي تورث الحزن، وبالتالي هو حزن للآخرة وهو حزن للكرامات وهو حزن ممدوح. أما حزن الدنيا كما قالت سيدة النساء وتقول حينما تقدم على المحشر على ناقة ويأمر الله سبحانه وتعالى الخلائق تأطئ الرؤوس حتى تجوز فاطمة إلى الجنة، فتجوز وتتلو هذه الآية الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الله ما في تعب ما في كلل، وتعب الوليها هنا في غربة أوليائه عن، ولذلك تعب سيدة النساء سيدتنا وملاتنا زينب في غربة سيد الشهداء عنها، وأنسها حتى لو كانت في صحراء بوجود سيد الشهداء صلوات الله وسلامه، وهذا هذه الغربة سترتفع في مقام دخول الجنة. ولذلك تقول سيدة النساء الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والحزن ها هنا حزن ممدوح الذي كان عند السيدة هي حب أن لا يتأذى ولي من أوليائها، أن يرجع إليها أوليائها الطائعين، أن لا يستذل ولي، كما قال إمامنا الصادق سلام الله عليه أن سيرة الأولياء منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم هي في مذلة، بمعنى أن الناس لا تلتفت وتستهزئ بهم، بمعنى أنها لا تلتفت أنهم أهل سقاية، وهذا معنى الاستهزاء. من هنا علينا أن نفقه أن الفرح بالدنيا مذموم، ولكن الفرح بما أعده الله سبحانه وتعالى ممدوح، فتكون القاعدة ما كان لله ما كان لله سبحانه وتعالى ومن الله فالفرح فيه ممدوح، وما كان من الدنيا فالفرح فيه مذموم. ومراد من الدنيا ليس قضاء الحوائج، هذا من الآخرة، كف السؤال عن الناس هذا من الآخرة، العمل لأجل ستر عيالك هذا من الآخرة، ولكن التبختر والتغالب والتفاخر التي قال الله سبحانه وتعالى عنها لهو ولعب، أو حب المناصب أو حب الجاه لتضيع قيام الليل، هذا شيء مذموم، هذا ليس بممدوح. ولكن لو كان جاه لأجل قضاء حوائج المؤمنين فهذا من الآخرة وليس من الدنيا. فالفرحة لا تكون لأجل هذه الكرسي، الفرحة كم مؤمن استطعت أن أعز، كم ولي استطعت أن أقضي حاجته، هذه من الآخرة. فإذا أنت تحزن لحاجة الولي وللاستهزاء بالولي ولعدم دفعك للظلم الذي يقع عليه، هذا الذي يحزنه. سيدة النساء تخبر أن هذا الحزن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى وعدنا أن يذهبنا عنه وهو دار القيامة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في السعادة يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يقول إمامنا علي بن الحسين عليه السلام: ثم أنتم معاشر الشيعة العلماء بعلمنا مقرونون بنا وبملائكة الله المقربين شهداء لله بتوحيده وعدله وكرمه وجوده، قاطعون لمعاذير المعاندين من إمائه وعبيده، فنعم الرأي لأنفسكم، يعني انتخبتم طريقنا رأيتم، ونعم الخط الجزيل اخترتم، وبأشرف السعادة سعدتم حين بمحمد وآله عليهم السلام الطيبين قرنتم، وهنيئا لكم أن محمدا لسيد الأولين والآخرين، وأن أصحاب محمد الموالين أولياء محمد وعلي صلى الله عليهما، والمتبرئين من أعدائهما أفضل أمم المرسلين، وإن الله لا يقبل من أحد عملا إلا بهذا الاعتقاد، ولا يغفر له ذنبا، ولا يقبل له حسنة، ولا يرفع له درجة إلا به. هذه الحقيقة التي من دخلها إما أن يكون سعيدا وإما أن يكون شقيا. أعرض عن مقام الولاية ستكون شقيا، لأنك لن يهديك فلان وفلان وفلان، لن يهديك. ولذلك قال عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، راقبوا هالرواية يا أخوان منيح، قابضا على شيئين بيده، ففتح يده اليمنى ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من الرحمن الرحيم في أهل الجنة بأعدادهم وأحسابهم وأمسابهم مجمل عليهم، لا ينقص منهم أحد ولا يزاد فيهم أحد. ثم فتح يده اليسرى وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من الرحمن الرحيم في أهل النار بأعدادهم وأحسابهم وأنسابهم مجمل عليهم إلى يوم القيامة، لا ينقص منهم أحد ولا يزيد فيهم أحد، وقد يسلك بالسعداء طريق الأشقياء حتى يقال هم منهم. هو مكتوب سعيد لكن بيروح بطريق الشقي، مثلا بيكون من أهل العام على فرض المثل، مثل الحر بن يزيد الرياح، كان مناصرا لجيش من؟ عبيد الله بن زياد، وأنت تقول هو منهم. ولذلك قال: وقد يسلك بالسعداء طريق الأشقياء حتى يقال هم منهم، هم ما أشبههم بهم، ثم يدرك أحدهم سعادته قبل موته ولو بفواق ناقة. وقد يسلك بالأشقياء طريق السعداء، كما كان يقال أن مثلا هارون كان يتلو القرآن ويصلي كل يوم في المسجد 150 ركعة لله سبحانه وتعالى، أو فلان أو فلان، أو بلعم بن باعورة مثلا، وهذا أكبر دليل، كل حياته بقي يعلم ويدرس طريق شريعة نبي الله موسى، ولكن في آخر لحظة الله سبحانه وتعالى حينما عين يوشع بن نون حسده وأصبح كلبا وارتحل، وختم له الله سبحانه وتعالى بالخاتمة أهل الشقاوة، عمل بعمل الأتقياء وختم بختمة نعم الأشقياء. لذلك قال: حتى يقال هم منهم، هم ما أشبههم بهم، ثم يدرك أحدهم شقاوة ولو قبل موته ولو بفواق الناقة، ولو بفواق الناقة. إذن قد يكون هناك حكمة الله سبحانه وتعالى يدخله، ومن هنا الله تعالى يقول أنه جعل لكل نبي شياطين من الإنس والجن يفتن بهم ويميز بهم، لأن حقيقة حياة الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ومعلوم أن مقام الأحسن العمل لا يمكن أن يبين حتى يتميز، ولو كان الأعداء هناك لما تميز، وفي آخر الزمان ورد أنكم لتميزون ولتمحصون، لأنه قد دخل فيكم من ليس منكم. لأي حكمة دخلوا؟ قد يكون لأنكم في آخر الزمان أنتم ستبتعدون عن الأعداء، فكيف تتأذون حتى يثيبكم الله؟ كيف يدخل عليكم الحزن حتى يثيبكم الله؟ ورد عندنا في الأحاديث: لو أن مؤمن سكن رؤوس الجبال لأرسل إليه من يؤذيه حتى يثيبه على ذلك. فإذا لابد من دخول أنفس ليست منكم، كما ورد في الحديث عن الإمام الباقر، ونخرجها نحن حين الظهر. ومن هنا قبل زمن الظهور لابد من التمحيص. كثير ممن يدعي التشيع هو في حقيقته ليس بشيعي، بل في ذات الظهور كما قلنا أن يوم الإبدال هو يوم ينتظر فيه الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه 3 أيام على أبواب دمشق، يخرج من جيشه مع أن السفياني منهزم ومنتهي، يخرج من جيشه قوم إلى السفياني ويخرج من جيش السفياني قوم إليه، ويكون هؤلاء من أنصار هذا وهؤلاء من أنصار هذا. نعوذ بالله من ذلك. وبيكون هدفه إنما يكون تقي ليوصل لرياسة بخبيها هيدي، لكن نهايتك أنت دير بالك بدك تخرج. إذا كانت هيدي هي حقيقتك بدك تخرج. ومن هنا الله سبحانه وتعالى لا يجبر، الله يعلم كما قال يعلم. وعلمك بأن عبدك إذا أرسلته أو خادمك إذا أرسلته إلى السوق سوف يتأخر، وأنت تنبهه لا تلتهي في الطريق، فإذا أرسلته إلى السوق أنت لم تجبره على ماذا؟ على التأخر، وإن كنت عالما بأنه سيكون متأخرا. هذا في درجة. وفي أقوام ختم الله عليهم بهذه الحقيقة وكانت امتحاناتهم في الزمن الأول. ونعم ربما بدعاء مؤمن ينقلب الشقي إلى سعيد، ولكن الذي كتب سعيدا لا يمكن أن يكون إلا سعيدا. ولذلك قال الرضا عليه السلام: جف القلم بحقيقة الكتاب من الله بالسعادة لمن؟ لمن آمن واتقى. يعني من يصنع هذا أنا أجبره على السعادة، بمعنى أعطيه السعادة. ونعم والشقاوة من الله تبارك وتعالى لمن كذب وعصى، معناه من كذب رسول الله في ولاية أمير المؤمنين وعصى طاعة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وما اتقى أحد النار إلا بولاية من فرض الله سبحانه وتعالى طاعته، تلك ليست جنة وليست تقوى، لأن ذلك فلان لم ينصبه الله سبحانه وتعالى فلم يكن فلان جنة. الله حينما يدعوك إلى ولاية الأئمة يدلك على ما تتقي به من وحشة الطريق وبعد السفر وطوله وقلة الزاد. هو لا يريد منك أن تكسر رأسك فحسب أو تلغي أنانيتك، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحقيقة لهم، وقد انتخبهم الله في الامتحان الأول كما قال: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. قبل الصبر قبل، وهذا هو مقام الحمل، أنهم حملوا الأسماء الإلهية وكان فعلهم في الخلق وماذا؟ تصرف الحق المتعال، أي أنهم يحملون كل الكمال الإلهي، يعفون ويصبرون. الله الصابر ما عندنا بالروايات تخلقوا بأخلاق الله، لأنهم استطاعوا أن يحملوا هذا الأمر كانوا سادة الوجود، فجعل الله سبحانه وتعالى باب رحمته. ولذلك ورد في الحديث عن أبي بصير قال: سمعته قال: إن الله خلق قوما لحبنا وخلق قوما لبغضنا، فلو أن الذين لحبنا خرجوا من هذا الأمر إلى غيره لأعادهم إليه وإن رغمت آنافهم، وخلق قوما لبغضنا لا يحبوننا أبدا، ما ممكن، وحتى لو خرج لابد له أن يعود. طبعا درجات تختلف طائع عن غيره. نعم. وعن ابن أبي عمير قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن معنى قول رسول الله: الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه. فقال: الشقي من علم الله، نعم من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل الأشقياء، يعني الله بيعرف ولكنه لم يجبره على ذلك، كما أنك لو تعرف إذا أشرت خادمك إلى السوق سيتأخر، هو يعلم هذه هي حقيقته. والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال السعداء، لا أن الله يجبره. فعلم الله شيء وتحققه في الخارج شيء آخر، وإن طابقه، لكن لا يلزم العلم كون فلان يجبر على فعل المعصية. قلت له: فما معنى قوله تعالى: اعملوا فكل ميسر لما خلق؟ لا فقال إن الله عز وجل خلق الجن والإنس، لأنه بعض هذه الشبهات كان يتصور أن الإنسان مجبر على فعل الذنوب والعياذ بالله أو على الكفر، ولم يخلقهم. نعم، إن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه، ولم يخلقهم ليعصوه، وذلك قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى ليعرفون، لأن لا عبودية بمعنى الطاعة، العبودية هنا بمعنى الطاعة. لذلك قال الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان، أي لا تطيعوا الشيطان. طب هذا وقت ما بيكون عنده إمام هدى، كيف يمكن أن يدعي أنه عابد الله؟ فإذا ما كان عبد الله سيكون نتيجة عمله شقاوة، لأنها لا تطابق الحكم الإلهي. ولذلك قال فيسر كلا لما خلق. أنت تقلدت فعل الإمام يسرتك للخيرات، أنت تقلدت فعل الطاغوت يسرتك للأشقياء. فالويل لمن استحب العمى على الهدى، ولذلك عطف العمى على الهدى، قال ولايتنا الهدى وولاية أعدائنا هي العمى، التي مظهرها في ذلك العميان حقيقة. ولذلك قال لماذا لا يخلص الله سبحانه وتعالى بيان القضاء؟ قال لأن هناك ودائع في أصلاب الرجال، الله سبحانه وتعالى أمر المؤمن أن يصبر حتى تخرج تلك الودائع، وهذا بيناه مفصلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يا أبا جهل، في مخاطبته لأبي جهل حينما قال له انزل علي العذاب وخلصني، إذا أنت مثل ما عم تدعي شو علل النبي؟ إن الله يا أبا جهل إنما دفع عنك العذاب لعلمه بأنه سيخرج من صلبك ذرية طيبة، عكرم ابنك وسيلي من أمور المسلمين ما إن أطاع الله فيه كان عند الله جليلا، وإلا فالعذاب نازل عليك وكذلك سائر قريش السائلين. مو بس أنت، مو بس أنت سائل بعذاب الله، هذا يقع العذاب عليه، لكن هناك في صلبك إنسان ذرية طيبة سوف تخرج. ولذلك قال وكذلك سائر قريش السائلين، سأل سائل بعذاب، لما سألوا من هذا إنما أمهلوا لأن الله علم أن بعضهم سيؤمن بمحمد، مو بس أنه في صلبه، لا بعض، الله سبحانه وتعالى يعرف أنه في السنة الفلانية سيكون حبيبا لمحمد وينال به السعادة، فهو لا يقطع عن تلك السعادة. أنا من كرم الله أنه تركك، ولا قادر أقطع لك عمرك أنا هلأ قبل ما تؤمن، لكن سأقطع عنك الخيرات هنا فلا أحب. ولذلك أصبر على جهلك، لأن لك خاتمة ستكون سعيدة وإن كانت بقدرك، وإن كنت ستتوب وتبكي على ما قدمته. ولذلك قال فهو لا يقطع عن تلك السعادة ولا يبخل بها عليه. فإذا الصبر هو دليل الكريم، والقطع هو دليل البخل، والله أعز وأجل أن يكون بخيلا، ورسول الله أعز وأجل، والأئمة أعز وأجل أن يكونوا بخلاء. بها عليه أو من يولد منه مؤمن فهو ينظر أباه لإيصال ابنه إلى السعادة، ولولا ذلك، يعني أمرار بيطول حتى يكون الابن عون للبي والبي عون للابن، هناك في حكم إلهي بدها تطلع. فلذلك الإيمان في الصبر، وهذا معنى قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ولذلك قال ووجدك لما امتحنك صابرة، بمعنى متحملة لهؤلاء، مع أنها قادرة صلوات الله وسلامه عليها أن تنسف الأرض وما عليها وأن تنسف أعداءها، ولكنها صبرت لأنه في هذا سيخرج وفي هذا سيدخل وفي هذا كذا. وخروج السيدة للبكاء تبكي على المؤمن ومظلوميته في دار الأحزان، وهذا هو حقيقة معنى بكاء سيدة النساء صلوات الله وسلامه. بعض السذج يتصورون أنها هي لمشكلة معينة، لا حبيبي، أنت جاهل، جاهل بأمر نفسك فضلا عن مقامات الأولياء العظام، فكيف بسيدة النساء؟ ولولا ذلك لنزل العذاب، فانظر نحو السماء فنظر إلى أكنافها وإذ بأبوابها مفتحة وإذ النيران نازلة منها، مسامتة لرؤوس القوم تدنو منهم حتى وجدوا حرها بين أكتافهم فارتعدت فرائس أبي جهل والجماعة. يعني ما هي موجودة، وأن جهنم لمحيطة بالكافرين. ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام، يقول إن الله ينقل العبد من الشقاء إلى السعادة، ولا ينقله من السعادة إلى الشقاء. لأنه من؟ وعن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه، عن أبي عبد الله يقول: من قال في دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب 7 مرات بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، دفع الله عز وجل عنه 70 نوع من أنواع البلاء، أهوانها الريح والبرص والجنون، وإن كان شقيا محيا من الأشقياء وكتب في السعداء. هناك حالات معالجة، دعاء الآباء لأبنائهم، دعاء الأبناء لآبائهم أيضا كذلك الأمر قد تخرجه، أعمال البر، صلته للرحم، حسن الخلق. لأنك كما عجنت من طينة الكافر هو عجن من طينتك، فإذا غلبت طينتك على طينته جعل مع السعداء، وإذا غلبت طينة هذا على طينتك لا تؤثر، بل لابد لك من زحف دار دنيا ودار برزخ حتى تخلص. يقول: فإذا صار الأمر إلينا نحن لكم، بمعنى أنت معذب بهذه الطينة ما لم تحرقها وتجاهدها في دار الدنيا، أنك سوف تحترق بها في دار البرزخ. لكن إذا صار الأمر إلينا في القيامة أصلا تكون الطينة خرجت، لأن كل شيء يعود إلى ماذا؟ أصله. وهذا معنى يستبدل الله سيئاتهم حسنات، يرجع كل شيء إلى أصله. ويمثل إمامنا الصادق عليه السلام لذلك مثال بالشمس، فيقول: أضوءها بائن منها؟ قال: نعم. قال: إذا غربت ألم يعد ضوءها إليها؟ قال: نعم. قال: هكذا تعود الأمور إلينا، ويعود كل شيء إلى أصله. ومن هنا ورد في الأحاديث: أخوف ما أخاف عليكم البرزخ. والمؤمن ورد عندنا في البلايا، ليش؟ حتى لا يعمل بطينة الخبيثة وبطينة أعداء الأمة التي عجن بها. ولذلك ورد عندنا: ولولا أن عجنتم بتلك الطينة لكان فعلكم فعلنا ولما صنعتم معصي. نعم، إذا استحكمت فيك بدك عذابات دنيا وعذابات برزخ ومشي بالأيام الإلهية حتى توصل ليوم القيامة، يعني تخرج من المحشر وهذه آلام في أيام لله 900,000 عام. هذا معنى: والله لا يدخل منكم رجل النار. المراد من النار هنا نار الآخرة، وليست نيران البرزخ وعذابات البرزخ. وعذابات البرزخ تصفية لإخراج هذه الطينة منك، لأنك عجزت عن إخراجها. من هنا يعلم أن الشقاء الشقي عدونا والسعيد ولينا. وإذا استكملت جنود العقل عند الإنسان كانت كاملا تاما وقامت قيامته، فيكون قد اجتاز الدنيا والبرزخ وقامت قيامته وأصبح وليا. وعن أمير المؤمنين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قال هذا القول كان مع محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة: اللهم أني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد وأقدمهم بين يدي صلاتي وأتقرب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين مننت علي بمعرفتهم، فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم، فإنها السعادة. فإنها ماذا؟ السعادة. ومقابل إذن ولاية آل محمد هي حقيقة ماذا؟ السعادة. بقدر ولايتك بقدر سعادتك. معنى السعادة أنه لو عجنت فيك طينة، طبعا مش شيء صعب، لو عجنت فيك طينة من الكفر تستطيع أن تحرقها وأنت في دار الدنيا. بمعنى المراد من الكفر ليس بغضنا، دير بالك الأعمال. قال: لا تبغضوا ولينا وإن كان شاربا للخمر، بل ابغضوا عمله، لأنه قلبه يحبنا ولكن عمله اكره له عمله، بس ما تكرهه، لا يجوز كره المؤمن أي المتولي علي وعلي السلام وآل بيته، ولكن ابغض عمله، لا يجوز لك أن تبغض ذاته، إن ذاته طاهرة. عمل الله سبحانه وتعالى قال له هذه من طين فلان، أنا وضعتها فيك، حاول أن تتخلص منها. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولو لم يتسع له طربها لما كلفه الله فيها. ولذلك مقابل السعادة كانت عنوان الشقاوة، وموطن الشقاوة في النار. حين قال الله فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، كما أن السعداء لهم ماذا؟ الجنة والنعيم. سبب شقاوتهم قال لهم الله ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هذا هو السبب. تلات عليكم الآيات، الآية التي تدل عليه، ومعلوم الدال على الله هو خليفة الله، هو وصي رسول الله، هو يدل على الله، هو يقول لك الصلاة كيف حده، والصيام كيف حده، والآخرة كيف حده، هو لا يضيعك ولا يدخلك في باطل. ألم تكن آياتي، لذلك نسبه الله إليه، ألم، لأن الله يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد نسب رسول الله إليه. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ننفر لأنه أصلا ما قبلناهم، وهذه اللي غلبت علينا. لذلك عن أبي بصير عن أبي عبد الله قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، قال بأعمالهم شق. وربما يصل الإنسان بأعمال الذنوب والعياذ بالله، كما تلونا في المحاضرات السابقة، أنه يخرج من ولاية علي ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وصل إلى مقام الاستهزاء بالإمام وينكر فضل الإمام أساسا. ولذلك في تفسير الإمام سلام الله عليه قال الشقي كل الشقي من يشاهد آيات محمد صلى الله عليه وآله وسلم وين؟ في أخيه علي، وما يؤديه عن الله عز وجل من فضائله، ثم هو مع ذلك يخالفه ويظلمه. يرون كل آية يحملهم على البساط، يرجع لهم الشمس، يسوي، يحيي لهم الموتى، يمسخ كل شيء، ومع ذلك هو يظلمه. وهذا هو الذي ماذا؟ غلبت عليه شقوته. وعن جابر قال إن الله لما خلق السماوات والأرض دعاهن فأجبنا، فعرض عليهن نبوتي وولاية علي بن أبي طالب فقبلتهما، ثم خلق الخلق وفوض إلينا أمر الدين، فالسعيد من سعد بنا، يعني الملتجئ لأنه هو السعيد. ولذلك يكون المعارض لأن المبغض لأن ما ممكن أصلا يكون سعيد. والشقي من شقي بنا، نحن المحللون لحلاله والمحرمون لحرامه. هل أتحاج الشقي؟ يعلم الله أن هذا لن يكون محبا لعلي. كيف؟ بأي امتحان؟ هو علم إله. طب في حجة لذلك؟ نعم، امتحنه الله في قبل هذا العالم. قال جعفر بن محمد عليه السلام الحمد لله الذي بعث محمدا بالحق نبيا وأكرمنا به، فنحن صفوة الله على خلقه وخيرته من عباده، فالسعيد من اتبعنا والشقي من عادانا وخالفنا. إذن هذا هو السعيد. ويمكن أن يكون في بطن الشقي سعيد لحكمة الله سبحانه وتعالى يودعها. ولذلك ورد عندنا في الحديث فإنما الشقي الهالك الذي يقول والله ما كان هذا، يعني من فضل الإمام. ثم قال يا جابر الإنكار هو الكفر بالله العلي العظيم. هذا شقي، من رد فضلنا رد على الله وهو شقي، حتى لو ادعى مقام الشيعي، حتى لو ادعى مقام الشيعي. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السعيد حق السعيد من أحبك وأطاعك، والشقي كل الشقي من عاداك وأبغضك. ومن هنا سمي عبد الرحمن أشقل أشقياء لعنه الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشقي من شقي في بطن أمه، يعني سبقت نطفة إبليس عن نطفة بيه، وهذا بعقاب إلهي. هلأ هو كيف بيصير؟ لأنه أصلا لا ينفخ الله فيه إلا روح خبيثة، نعم، الإنسان المجموع روحا وبدنا في دار الدنيا له موازين، ولكن الروح الخبيثة هي خبيثة حينما قال لها أقبل فلم يقبل، فقد امتحنه الله سبحانه وتعالى في هذه الحقيقة بأصل الأعراض دون الأعمال. وربما أقوام بأعمالهم أصبحوا ماذا؟ أشقياء، فمخلوطة من هون ومن هون، وفي من الأول وفي من النص وفي من الأعمال وفي من، والعياذ بالله، يصل الإنسان بالذنوب حينما يستهزئ بوالديه مثلا، يصل إلى مقام الشقاوة أيضا ويطرده الله سبحانه وتعالى حتى يخرجه من محبة عليه عقابا له. لذلك قال وأطاعك، ومن هنا قال الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فإذا هناك مشاركة للشيطان، الله سبحانه وتعالى يثبتها. لكن المتحصنين بمقام الولاية يقول إن عيب، طبعا حتى لو إجا شقي بس ما بيكون ابن زنا، إن بالمؤمن، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ما قالوا سلطان عليهم، لذلك محجوب عن المعتصمين بمقام الولاية محجوب. ولذلك يقول أمير المؤمنين أعظم الشقاوة القساوة، من رقة وجودنا نحن الحجر بحبنا، فالقاسية قلوبهم علينا هم أشد القساوة وأعظم القساوة، وعلى المؤمن كمان وعلى الطاهر وعلى صاحب القلب القاسي هو أشد الأشقياء. ولذلك عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها علامات، قال علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الدنيا والإصرار على الذنب. هذه من علامات الإنسان الشق داخل، بيقول له هيك أنت لك شو حريص على الدنيا، بمعنى تذهب إلى الطواغيت، هذا شدة حرصه على الدنيا. نعم، قال أمير المؤمنين عبد الحرص مخلد الشقاء، يعني مش مطلق الشقاء. ولذلك قال أمير المؤمنين إياك والمعصية، فإن الشقي من باع جنة المأوى بمعصية دنيئة من معاصي الدنيا. وفي مقابل مقام الشقاوة، مقام السعادة والشقاوة، عنوان الفرح والحزن. قال الله سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله ضمن للمؤمن أن لا يكون لديه حزن، ولكن آن حينما يباشر لقاء الله، ولقاء الله في ارتحاله من هذا العالم إلى ذلك العالم. نعم، هناك أقوام لقوا الله في هذا العالم فما وجدوا إلا سرورا، قالت ما رأيت إلا جميلا. لذلك قال عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال هم والله شيعتنا حين صارت أرواحهم في الجنة واستقبلوا الكرامة من الله عز وجل وعلموا واستيقنوا أنهم كانوا على الحق وعلى دين الله عز وجل واستبشروا بمن لم يلحق بهم. بعد في لهم أهالي في دار الدنيا وإخوان من إخوانهم من خلفهم المؤمنين ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى أن فلان ما راح يصير له شيء لأنه كان على دين الحق ومطيع للأئمة. لذلك قال رسول الله لحضرة علي يا علي إن محبيك يفرحون في ثلاث مواطن، عند خروج أنفسهم وأنت هناك تشهد وتشهدهم، وعند المساءلة في القبر وأنت هناك تلقنهم، وعند العرض على الله وأنت هناك تعرفهم، لأن كل شيء يؤوب وإياب الخلق إلينا وحساب الناس علينا. فلهم هذا السرور. دخيلك يا أمير المؤمنين، يقول له طيب يلا طلاطة طول بالك في القبر يحضر. هلا بتقول ما بيموت مليون واحد كيف يحضر؟ شو كيف يحضر؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو آية إلهية ما تنسى، مو أنت. بعض السذج يقصون عليه على حالهم، وهذا جرى حتى في حياة الدنيا. كلنا ادعى أن علي فطر عنده، فعجبوا ونزل جبرائيل وقال له علي فطر عنده، ما هو الشاهد على كل شيء. لما من نفوذ ببعث حقيقة ظهوره على الأشياء وقيام الأشياء به، لأنه حقيقة مظهر الاسم القيوم. وضع لهم رسول الله حسب فهمهم 40 طسط من ماء تحت ضوء القمر. قال لهم أمر وين؟ قالوا له فيها كلهم. قال علي شأنه هذا، علي شأنه هذا، قال قمر، لأنه عال يظهر في كل الوجود. ولذلك قال قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. الله أمرنا بالفرح بالولاية. أنت اليوم في الجنة، لكن أسأل الله أن لا يخرجك منها. هلأ شوية تعب بيمرق مو مشكلة، المهم أن يختم بخير وأن تكون على خير. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، كما قال الله عن ليلة القدر خير من ألف شهر. وعن الرضا عليه السلام قال قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قال بولاية محمد وآل محمد هو خير مما يجمع هؤلاء من دنيا. افرحوا لأنكم على هيك، على الخير، وما بينكم وبينكم تشوفوا الكرامة والفرح والسرور غير هذه النفس أن تصعد. فإذا بتشوف مجمل العطاء بتهون الأمور التانية بتصير سهلة، لكن إذا بيضيق نظرك على هذه الكرسي وعلى هذا الجاب معناته رح تضلك متألم وستملأ هما وغما. ولذلك قال نعم في قول عن الباقر والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، قال علي بن أبي طالب، لأنه وأنا بنجاتكم زعيم كما قال، لأني بهديكم وقت اللي بتطيعوني بهديكم، فلذلك بيفرحوا. ما بيظلوا بيروحوا بياخدوا من فلان وفلان وفلان وفلان، ما قالوا ولا مظهر إلا جهنم. ولذلك قال في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويوم يفرح يومئذ يفرح المؤمنون. عن أبي عبد الله الصادق قال يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، قال في قبورهم بقيام المهدي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بقبره بيفرح. وقال رسول الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، يعني نصر فاطمة لمحبيها، وهي التي تمن علينا بظهور الحجة صلوات الله وسلامه. نعم. ولذلك ورد عندنا لو يعلم الزائر للحسين ما يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفرح، وإلى أمير المؤمنين وإلى السيدة فاطمة وإلى الأئمة والشهداء منا أهل البيت ما ينقلب به من دعائهم له، وما له في ذلك من الثواب الجميل العاجل والآجل والمذخور له عند الله، لأحب أن يكون ما ثم داره ما بقي، ما بيرجع، ما بيمكث بهذا الدار. ولذلك هذا هو الفرح، فرح لرسول الله يدخل على قلبه، وأنا أفرح بما من الله سبحانه وتعالى علي من ذلك. وعن أبي عبد الله قال من فرح مسلما خلق الله من ذلك الفرح صورة حسنة تقيه آفات الدنيا وأهوال الآخرة. نحن يا إخوان وقت المنقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، السلام والأمان والسرور والاستئناس والفرح كلها هيدي أعمال البر مع المؤمنين ومواساتهم. ولكن إذا بتظلم المؤمنين لن تظهر إلا صورة شيطان تؤذيك وبتخرب لك كل شيء. ولذلك حتى الفرح من أدخل الفرح على أخيه المؤمن خلق الله، يقول نعم خلق الله من ذلك الفرح صورة حسنة تقيه آفات الدنيا، مش بالآخرة لا بالدنيا، وأهوال الآخرة تكون معه في القبر والحشر والنشر حتى توقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيقول له من أنت؟ فوالله لو أعطيتك الدنيا لما كنت عوضا لما قمت لي. لو بدي أعطيك كل الدنيا ما بتكون أنت عوض، صرك مصاحبني عوالم كبيرة ومعين وتقينة. فيقول أنا الفرح الذي أدخلته على أخيك في دار الدنيا. طب إذا هذه صورة الفرح اللي بيدخل على أخيه، بالله عليكم صورة الحزن، صورة الهم، صورة الغم، أي شيطان بده يؤذيه من هون للآخر. عم نلتفت نحن الموازين ضايعة عنا، أهون ما يكون علينا أذية المؤمن. ودير بالك ما هو ما بتأذي أنت خياك حتى يجي الشيطان يخليك تسيء الظن فيه. لذلك التمسوا الأعذار، يقول لك هيدا عم بيزاحمك، هيدا بده يشيلك، هيدا بده يحطك، وهو بيكون أخ رحيم لإلك عم يدفع عنك ليل ونهار. بيوسوس لك الشيطان بتظلمه ولحق ضرب. نعم، عن أبي الربيع الشامي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغني عن عمر بن إسحاق حديث، قال: أعرضه. قال: دخل أمير المؤمنين عليه السلام فرأى صفرة في وجهه، قال: ما هذه الصفرة؟ فذكر وجعا به، فقال له علي: إنا لنفرح لفرحكم، ونحزن لحزنكم، ونمرض لمرضكم، وندعو لكم فتدعونا فنؤمن. نحن مندعي لكم وانتم بتدعوا، ونحن منأمنكم على أدعياتكم. يعني صرنا حالة واحدة. الغم والهم اللي بيدخل أولياء إمام زمان بهذا الزمن لشدة ما يحصل في مظالم المؤمنين، لأنه يغتم الإمام بظلم أولياء. لذلك قال رسول الله: من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وورد عندنا: زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم. حتى للقبور بيدخل السرور والفرح، وهذا فرح ممدوح. الإمام يدلك على أسباب الفرح. بعض الناس بيفكر مجالس اللهو والغيبة والمسخرة هي الفرح، وهذه قد نهينا عنها لأن فيها أذية المؤمن وهتك مروته. وقال أبو عبد الله عليه السلام، قال: إن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب، كما يفرح أحدكم بضالته إذا وجدها. حتى الله سبحانه وتعالى بيفرح. طبعا لا ينتقل من حال إلى حال، بمعنى أنه يبسط سعته عليه ويطمش شياطينه ويلغي له ذلك الذنب. هذا معنى الفرح بالإله. ولذلك ورد: الصائم يفرح مرتين، حين يفطر فيشرب الماء، وحين يلقاني فأدخله الجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل عنوان الفرح عنوان الحزن. ولذلك قال الله: أن الذين لا حزن عندهم هم الذين اتبعوا مقام الولاد. فأما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن لم يتبع الهدى الذي هو مقام الإمامة، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لذلك قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس كل من أسلم وجهه، بل لابد أن يكون محسن، يعني من جاء بالحسنة قال ولايتنا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أيضا: الذين ينفقون أموالهم لنصرة هذه الولاية ولهذا الدين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي أنه الله لنبيه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال اللي كفروا أسرعوا بترك ولاية أمير المؤمنين عليه السلام لا يحزنون، فاتبعوا دنيا ولن يضروا الله شيئا، لأن الله هو الحاكم في كل الأشياء. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا هو الهدف. فما يحزن قلبك وقت اللي بتشوفه عم يتجبر، عرفه أنه في خار جهنم، ما تحزن. ولذلك قال الله: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن. ولا يكون لله ولي حتى يتولى ولي الله ويبرأ من عدوه. ولذلك قال: وتولى عنهم وقال: يا أسفي على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وهذا من الحزن الممدوح الذي تحدثت عنه. وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أيضا كذلك الأمر في قصة يعقوب. وقال عن أقوام: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن هناك فزع. الحزن هو أشد الهم، وهذا غير موجود على المؤمنين. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تحزن، ترى تشوف، ما راح تشوف غير صورة الجمال، صورة محمد وآله صلوات الله عليه أجمعين. ولذلك قال الله لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. ما تحزن عليهم، هذه حقائقهم. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فينبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ما يحزنك لأنه ما في شيء راح يضيع، كل عمل عمله إما شيطان بجنبه أو غل في عنقه هذا سيجر إلى النار، هذا سيمنع حظه من دار الآخرة. أصبر. قال الله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وهذه النجوى قد تكون في المنام وقد تكون في اليقظة، بده يحزنهم بصير يضعفهم، أنتوا رايحين، أنتوا تبهدلتوا، أنتوا سويتوا، هذا الحديث ما بيدور، ترضوا عن نفسك، لأن الله ضمن وليس بضارهم شيئا. حكى يحكي شأنه، قيد نفسه أول. ما تقول مثل أهل الدنيا ما تبهدلت وين شأني وين كذا وتصير خلي الشيطان يستزلك حتى يدمر لك أعصابك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا أذى ولا حزن ولا هم، حزن على أخيه المؤمن يعني، لأن المؤمن لا يحزن في متاع دنيا، ولا هم، حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من خطايا. إذن في حكمة، في حكمة الله بفرجيه على المؤمن أنه كيف محزون حتى يكفر بذلك خطايا أو يرفع له درجة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آدم شكى إلى الله ما يلقى من حديث النفس والحزن، فنزل عليه جبرائيل فقال يا آدم قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال فذهب عنه الوسوسة والحزن. وهذا ما يذهب بماذا؟ هذا الذكر طبعا ما يذهب بنجوى الشيطان، لأن كلها من الشيطان إذا كانت في دار للدنيا، إذا كانت في للدنيا. وعن الصادق عليه السلام طبعا من التدخلات إلهية، إن قال إن الميت إذا مات بعث الله عز وجل ملكا إلى أوجع أهله، مين أكثر شيء الصادق عليه، فمسح على قلبه فأنساه لوعة الحزن ولولا ذلك لم تعمر الدنيا، ولولا ذلك لم تعمر الدنيا. وعن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلي على الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحزن في أمر الله يعوض خيرا. فهموا الرواية منيح، أولياء الله الله بيصيب الحزن على المؤمنين، بفرج الله وليه أذى المؤمنين وضعفهم وعدم قيامهم، كيف الشياطين عم تتلعب فيهم، فبيحزن قلبه بينكسر. وقت اللي بينكسر قلبه بيحزن بهذه الحقيقة وفوت بمقام الحزن الولي، ساعتها الله بيعوض ماذا؟ خيرا. اللي بيفهم هاي بيفهم شو يعني أولياء الله حمل نجاة الأمة، لأن الحزن اللي بيدخل قلبه ما ممكن إنك توعى بفكرك، وما ممكن يخطر على قلبك شو معناته، لأن الله بيكون مبصرهم وشايفين العذابات والنيران. ومن هنا كان رسول الله كثير الحزن، ومن هنا كانت سيدة النساء كثيرة الحزن على حضرة سيد الشهداء، فعوضها الله أن جعل الإمامة في صلبه. فحقيقة الحزن هي الشفقة، من تولد من كثرة الشفقة. ومن هنا قال عبد الله بن سنان بكيوا الأئمة، هذا هو مقام الحزن. دخلت على سيدي أبي عبد الله جعفر بن محمد في يوم عاشوراء فألقيته كاسف اللون ظاهر الحزن دموعه تنحدر على عينه كاللؤلؤ المتساقط، فقلت يا ابن رسول الله مما بكاؤك؟ لا أبكى الله عيناك. فقال لي أهو في غفلة أما علمت أن الحسين بن علي أصيب في مثل هذا اليوم؟ هذه الصورة اللي رأيت أمام عيون أهل البيت، وإذا بتشوفوا في خير بالكون، لأن الحسين حزن عليه كل الوجود، فهو بهذا المصاب الذي دخله. لذلك قال: فإن الحزن في أمر الله يعوض خيرا. ومن هون حاجتنا لإقامة الأيام الحسينية، وهذا معنى أن كل ما لدينا هو من عاشوراء. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يحزن على حضرة سيد الشهداء، ويحزن على غربة إمام الزمان، ليشملنا بلطفه ويرضي قلبه الشريف عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.